قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
نرقى جنة النعيم واعف عنا وقنا شر شيطان رجيم. يا الله يا سميع يا
عليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، القرآن كلام الله، الله يكلمنا بهذه الكلمات، وصناعة الإنسان وبناؤه لا تصح ولا تكون إلا بهذا الكتاب، كتاب الذي خلق هذا الإنسان، كتاب من خلق هذا الإنسان. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والإنسان تصنعه الكلمات، لأن هذه الكلمات تشكل اعتقاده، توضح وتبين تصوراته، أبعاده، كيف يكون تفكيره، إنما يكون بناء على ما فيه من عقيدة بنيت بهذه الكلمات. فإذا بنيت هذه العقيدة بكلمات الرحمن نشأ نشأة سوية، لأن الرحمن سبحانه هو الذي خلقه. آخر ما وقفنا عنده في تفسير سورة الروم قول الله تعالى، وقفنا عند قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. في هذا الزمان الذي ذهب فيه الشباب المسلمون وغير المسلمين شرقا وغربا، كل يظن ويعتقد أن الحل سيجده في غير القرآن، أو كله يعتقد أن هناك حلول أخرى وهناك بدائل عن هذا الكتاب، أو يعتقد أن الكتاب وحده ليس كافيا لصناعة هذا الإنسان. وهذه كلها مقولات قد يكفر أصحابها ويخرجون من الملة، وقد يكون هذا بجهالة عظيمة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فروحك في هذا الكتاب. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فحياتك بهذه الروح، الكتاب روح، بعيدا عنها ستموت، إذ لا روح لك ولا معنى لحياتك. وهذا هو التخبط الذي يعيشه الشباب اليوم. رب العزة سبحانه وتعالى يقول: أقم وجهك للدين. يا أخواني، كثرة المشوشات ومن يلقون الشبهات لا تجعلك تنسى هذا الأصل الأصيل الذي بدونه أنت في ضياع. أقم وجهك للدين حنيفا مائلا عن كل ما سواه. أقم وجهك للدين يعني خلي الدين أمامك، وجهك مقام تجاه هذا الدين، لا تحيد عنه يمنة ولا يسرى. الدين أمامك لا تلتفت إلى سواه، كن حنيفا مائلا عن كل ما سواه إليه، هو متجها إليه. فطرة الله التي فطر الناس عليها، هتلاقي نفسك هذا الدين هو الشيء الذي أنت فطرت عليه، الذي خلقت عليه. فطرة الله التي فطر الناس عليها، ما من مولود إلا ويولد على هذه الفطرة، على هذه الملة، على هذا الدين، على الإسلام، فأنت مفطور على ذلك، كيانك فيه ذلك، وأنت إنما تؤاخذ بالأمر الشرعي لا الفطري. فمن اتبع الشرع الموافق لهذه الفطرة فقد نجح وأفلح، ومن ترك الشرع الذي هو أصل هذه الفطرة فقد خاب وخسر. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، كما قلت لك ستجد نفسك، ستشعر بكيانك، ستعرف قيمتك وذاتك، لن تتوه كثيرا ولن تضل كثيرا، ستجد بغيتك في هذا الدين. فأقم وجهك للدين، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قلنا لها معنيان، لا تبدل خلق الله، خلقك الله على هذه الفطرة، على هذا الدين، إياك أن تبدل وإياك أن تغير. لا تبديل لخلق الله، يعني لن تجد في سوى هذا الدين ما يوافق هذا الخلق، لأن الله لا يبدل هذا الخلق، خلق هذا الخلق لا يتناسق إلا إذا اتبع هذا الدين، فإن خالفه فلن يجد نفسه. وهذا هو التيه الذي يعيشه كثير من الناس، لأنهم بعيدون عن هذا الدين. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم المستقيم، هذا هو أقصر طريق، هذا هو الطريق الوحيد الموصل إلى الجنة، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون هذه الحقائق، فترى كثير من الشباب يجرون وراء الغرب في أي صورة من صوره. نرى إخواننا القائمين على أمور التنمية البشرية كثيرا ما يتيهون بسبب أنهم وجهوا وجوههم إلى غير هذا الدين، أرادوا أن يستقوا صناعة أو كيفية صناعة هذا الإنسان وتطوير هذه الذات بغير هذا الكتاب، بغير كلمات القرآن، فيها غنية فيها كفاية، ولكن بشرط أن تكون هذه الكلمات حية، لأن الكلمات الميتة لا تؤثر في أصحابها. انتبهوا، إن الكلمات الميتة لا تؤثر في أصحابها، ليس الأمر كما يقولون بلغة الجسد أو بنبرة الصوت، إنما هو بحياة هذا اللفظ، فعلا أنت عايش معنى اللفظ الذي تقرأه. لما بتقرأ آيات القرآن المعاني بتسري في دمك، هذه الروح موجودة، حينئذ يكون هذا الكلام مؤثرا فيك، وإذا نطقت به أثر في سواك، أثر في غيرك. نعم، إنما يصنع الإنسان حين يجري أو حين تجري هذه الروح، حين يجري هذا الكتاب القرآن في دمه، حين يصير قرآنا يمشي على الأرض. إن أقواما ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر عباداتهم الكثيرة قال يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم. انتبهوا، فإن السلسلة الطويلة التي نتناولها في هذه الحلقة من هذا البرنامج إنما المقصود منها أن تسري الحياة، حياة هذه الألفاظ في دماء المسلمين. إن سبب ما فيه الأمة الآن من الخذلان والهبوط بكل المستويات وفي كل المجالات، على كل المستويات وفي كل المجالات، سببه أنها ميتة، ما حيت كما حيت الأمة في عصورها الأولى بهذا الكتاب، بهذه الروح، بهذه الحياة، القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون ذلك، فيتيهون، فيذهبون إلى مصادر ومنابع شتى يستقون منها، ولا يرون ظمأهم، ولا تشبع قلوبهم، ولا يرون أثر ذلك في حياتهم، ولا يستشعرون السعادة والفرحة بالوصول إلى البغية، إلى الطلبة، إلى الحاجة، إلى الهدف، إلى الوطر الذي يريدونه. فتعالوا نعيش معك هذه الكلمات من سورة الروم: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. إياكم والشرك، فإنه يحول بينكم وبين هذه المعاني، سواء كان الشرك بالجن، بالملائكة، بزعماء، برؤساء، بإنس، بأشجار، بأحجار، بأولياء لله عز وجل، بعادات، بتقاليد، بأعراف، بأوضاع مجتمع. لن تنتفع بهذا الكتاب ولن تحيا به حتى تتجرد لله. إن الله عز وجل لا يقبل إلا ما كان خالصا له. إن الله عزيز، وهذا الكتاب عزيز، كتاب عزيز لا يعطي منافعه لكل أحد، ولا يأتي خيره، ولا تجري روحه في دم أحد حتى تعطيه كلك وتكون كلك لله رب العالمين. منيبين إليه واتقوه سبحانه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وهذا آخر ما وقفنا عنده في الحلقة الماضية. ثم قال الله سبحانه وتعالى: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وفي قراءة: من الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا. فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني يشايع بعضهم بعضا، وهذا يظهر في أهل البدع وأهل الأهواء، اللي ليهم هوى، اللي بيتركوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويذهبوا إلى البدع والخرافات، يذهبوا بعيدا عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يحذرك الله عز وجل: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وفي القراءة الأخرى: فارقوا دينهم. والمفارقة أي الترك، وفرقوا يعني شتتوا، جعلوها فرقا. فهما صفتان نهى عنهما الرحمن سبحانه وتعالى: من الذين فرقوا، أي جعلوهم شيعا وأحزابا بأهوائهم، وهذا تجده بعيدا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد، فلن تجتمع الأمة إلا على هدي نبيها صلى الله عليه وسلم، وحين تبتعد عن هذا الهدي فتكون الفرقة والتشيع. ولهذا قال الله عز وجل: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فشايع بعضهم بعضا وعاد بعضهم بعضا وتركوا هدي محمد صلى الله عليه وسلم فتفرقوا. وفي القراءة الأخرى: من الذين فارقوا دينهم، قيل اليهود والنصارى وقيل غير ذلك، كل من فارق الدين، والمقصود بالدين عقيدة وشريعة. ففارق الدين يعني ترك هذه العقيدة الصحيحة ونظر إلى سواها، أو ترك هذه الشرائع القويمة التي نزلت من الرحمن سبحانه وتعالى، من الله عز وجل، واتبع غيرها. ولهذا قد يفارق الإنسان دينه في زواج، فيتزوج على غير ما أراد الله سبحانه وتعالى. قد يفارق الإنسان دينه في جمع مال، قد يفارق الإنسان دينه في معاملات، قد يفارق الإنسان دينه في إقامة مشروع من مشاريع الدنيا. نحن مطالبون بأن نقيم وجوهنا للدين، وأن ننيب إلى الله، وألا نفارق هذا الدين، لا نفارق أحكام هذا الدين، حتى تبقى صلاتك وحياتك ومماتك ونسكك وكل أعمالك لله رب العالمين، منضبطة بشرعه، منضبطة بدينه، بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. وهذه صفة أهل البدع، إن كل واحد منهم يرى نفسه شيئا، كل تصور بعيدا عن هذا الدين، كل تصور بعيدا عن هذا الكتاب، كل فهم غير منضبط بقول صاحب هذه الرسالة ومن اصطفاهم الله عز وجل ليكونوا صحبه الكرام رضي الله عنهم، كل فهم بعيدا عن ذلك فهو هوى، هوى متبع، أيا كان عقل هذا الذي خرج بهذه البدعة وقال هذا الهوى. فكل شيء مقابل هذه النصوص، مقابل هذه المفاهيم، مقابل هذه الأقوال لهذا الجيل الصالح الذي حمل هذه الرسالة وحمل هذه الأمانة، تأكد أنه سيكون سببا في الفرقة وسببا للتشيع. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. كل حزب بما لديهم فرحون لأن كل واحد منهم يفرح برأيه ويركب رأسه، ولهذا فإن مقاييسهم غير منضبطة. وبيظهر هذا الكلام يا أخواني في الشدائد، يظهر هذا الكلام إذا مسهم الضر، ولهذا جاءت الآية بعدها مباشرة من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قال الله عز وجل وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا خولهم وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. يعني ليه حالين، حال عندما يمسه الضر وحال عندما يرفع عنه ذلك وتصيبه رحمة الله عز وجل، ينقلب الحال يختلف الحال. لماذا؟ لأنه متبع للهوى، فالهوى يتقلب، الهوى يتغير، النفس البشرية إذا أطلقت لها العنان بتخيلاتها وتصوراتها وأهوائها على حسب هواه. أما حين يكون المنبع هو هذا الدين، هو هذا الكتاب، هو هذه الروح، هو هذه الحياة، فلا تختلف المقاييس. في السراء هو عبد لله، وفي الضراء هو عبد لله، في السراء متبع لشرع الله، في الضراء متبع لشرع الله. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أما أصحاب الأهواء تختلف أحوالهم باختلاف الأحوال، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال الله عز وجل في هذه الآية وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. وفي هذه الآية يقول وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم، يعني ما معنى ضر؟ يعني أصابهم قحط، أصابتهم شدة، أصابتهم مصيبة، ابتلاهم الله عز وجل ببلية. إذا مس الناس ضر بمرض، إذا مس الناس ضر بفشل في بعض أمور الحياة وعدم النجاح فيها، وإذا مس الناس ضر توجهوا إلى الله عز وجل دعوا ربهم، هذا إذا مسهم الضر، فيعلمون أنه لا كاشف للضر إلا هو، فاستغاثوا به ودعوه سبحانه وتعالى وتوجهوا إليه منيبين إليه راجعين إليه ملتجئين إليه، لا يعولون على أحد سوى الله في حالة الضر. ثم للعطف والتراخي، ثم بعد ذلك بعد ما مرت فترة في هذا الضر الذي توجهوا فيه إلى الله، ثم إذا أذاقهم منه رحمة أجاب دعاءهم سبحانه ورفع عنهم هذا الضر وأنزل عليهم رحماته ووسع عليهم في الأرزاق ورفع عنهم البلاء، ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم، في طائفة من الناس أصحاب الأهواء، بربهم يشركون. أين الدعاء؟ أين الإنابة إلى الله؟ أين التوجه إليه؟ يتعجب الإنسان من حاله. ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ملهوش منهج واضح يا أخواني، ملهوش كتاب من الرحمن بيتبعه، وبالتالي بيتخبط، وبالتالي يتخبط تخبطا شديدا. في الضر له حال، وفي السراء له حال، وحاله نابع من هواه، من تصوراته الباطلة واعتقاداته الزائفة. ولو أنه أقام وجهه للدين ووحد الوجه إلى رب العالمين لكان المنبع واحدا، ما يستقي منه هذا النبع الصافي، فترى تصوراته صحيحة واعتقاداته صحيحة، ويعلم حينئذ أنه لا مجال للاندفاع، لا مجال للانفعالات الغير صحيحة تجاه المواقف وتجاه الأحداث. يتأكد حين يتصور هذا التصور الصحيح وهذا الاعتقاد في قلبه أن كل هذا الأمر بيد الله عز وجل، السراء والضراء، وأنه مبتلى بالسراء كما أنه مبتلى بالضراء، فترى عليه البشاشة والبشر والهدوء والسكينة رصين، قد ثبت وثقل بهذا الدين. وهذا هو الفارق بين من أقام وجهه للدين وبين من اتبع هواه. تختلف هذه الأحوال، أحوال هذا المتبع لهواه تختلف باختلاف المواقف. لا يعرف أن الرخاء سبحانه وتعالى يكون ابتلاء لهم كما أن الشدة تكون ابتلاء لهم. قال الله سبحانه وتعالى: ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. اللام في كلمة ليكفروا هل هي لام التعليل؟ يعني يفعلون هذا إذا مسهم الضر أنابوا إلى الله ورجعوا إلى الله، ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم يشركون. قال الله عز وجل يفعلون هذا ليكفروا بما آتيناهم، هذا الفعل ليؤدي بهم إلى الكفر ليكون علة لكفرهم وتمتعهم، ولا يكون عاقبة هذا الفعل أنهم يكفروا؟ انتبه، فهذا معنى خطير. هذا الإنسان المتقلب في أحوال السراء والضراء حين يتوجه إلى الله في الشدة، وأما في الرخاء يشرك بالله ويتوجه إلى سواه، هذا يؤدي به إلى الكفر. فمن فسر من المفسرين أن اللام لام العاقبة، يعني عاقبة هذا الفعل اللجوء إلى الله في الشدائد دون الرخاء الذي يشرك فيه، يكون سببا لشرك هذا الشخص أو لكفر هذا الشخص. ليكفروا عاقبة له. قد تكون اللام لام الأمر، ويكون هذا تهديدا من الله عز وجل ليكفروا، اكفروا بما آتيناكم فسوف تعلمون، كما قال تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. شوف لما تقول لفلان متوعدا له مهددة اعمل اللي انت عايزه هتشوف هيحصل لك ايه، هذا كله تهديد. إذا كان هذا التهديد من رجل عادي يؤثر في المهدد، في المهدد، إذا كان هذا التهديد من ضابط، من شرطي، من مسؤول، من حاكم، من رئيس، يتولد معه رعب وخوف عند هذا المهدد، فكيف إذا كان هذا التهديد ممن بيده ملكوت كل شيء، ممن يقول للشيء كن فيكون؟ المسألة مخيفة جدا. ليكفروا بما أتيناهم فسوف يعلمون. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هذا التهديد يجعل العبد يقف مع نفسه وقفه، هل أقيم وجهي للدين ولا أتوجه إلى سواه من المشارب؟ إن توجهت إلى سواه فقد تهددك رب العالمين وقال فسوف تعلمون. سوف تعلمون عاقبة هذا الذي فعلتموه، ستتمتعوا قليلا ولكن سوف تعلمون عاقبة هذا النعيم، ما يأتي بعده من زواله، ويبقى العذاب على ما وقعتم فيه من المخالفات، على الكفر، على ترك شرع الله عز وجل في الرخاء، على الإشراك به سبحانه وتعالى في وقت النعيم. عباد الله، وإذا أذقنا الناس رحمة، عدنا مرة ثانية إلى نفس الكلام ونفس الموقف، لكن الأول كان في الشدة وهنا في الرحمة. بين الآيتين نجد آية تبين النبع، تبين المشرب، تبين المكان الذي تأخذ منه. قال تعالى: أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. يعني هم يفعلون هذا أم أنزلنا عليهم سلطان؟ بقول هذا كان بأهوائهم ولا عندهم سلطان؟ عندهم كتاب، عندهم علم، عندهم شيء من الوحي. وهذا نفهم منه أن الإنسان لا مشرب له ولا اعتقاد له لأي بشر ينبغي أن تكون كل الاعتقادات والتصورات نابعة من سلطان هذا الكتاب. هذه العقيدة لا تتشكل في قلب صاحبها ولا تكون صحيحة ولا يتلقاها إلا بسلطان سماوي، إلا بعلم نازل من السماء. كل عقائد الشرك التي لا تستند إلى حجة ولا تقوم على دليل لا عقيدة إلا ما يتنزل من عند الله. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون؟ يعني الشرك اللي بيتحدثوا به عندهم منه دليل وبرهان؟ فعرفنا بهذا أنه لا سبيل إلى البراهين والأدلة إلا أن تكون من عنده سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي خلق وهو الذي شرع، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها. والسؤال: هل إذا أصابنا شيء من رحمة الله وسع الله علينا في أموال أو في أولاد أو في شيء من ذلك، هل الفرح بذلك مذموم؟ نقول يا أخواني كما ذكرنا مرارا، إن الفرح فرحان: فرح أشر وبطر وكبر لأرض هدم عليك أدي، فرح المتكبرين أنا خير منك، فرح من يرى نفسه بما أنعم الله عليه سبحانه وتعالى يرى نفسه شيئا ويحتقر الآخرين ويزدريهم، هذا هو المذموم. أما فرح شكر النعمة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، يعني الفرح إن رب العزة سبحانه وتعالى من عليه، إن رب العزة سبحانه وتعالى رفع عنه هذه البأساء، إن رب العزة سبحانه وتعالى كشف عنه الضر وأصابه بألوان الرحمات ففرح بفضل الله متواضعا بين الخلق لا يرى لنفسه عليهم علوا، هذا الفرح محمود. أما المذموم فهو فرح الأشر والبطر والكبر ورؤية النفس. قال الله عز وجل: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها. فغالب الناس يفرحون فرح الأشر والبطر، وعلامته أن تراهم يبطرون الحق يتركون الشر، فرح فترك الصلاة، فرح فترك قيام الليل، فرح فترك البر والصلة، أصابته ألوان النعم جعلته يترك الشرائع التي أمر بها الذي أنعم عليه بهذا الذي فرحه. عباد الله، يقول الله: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة، يعني شدة على أي صفة كانت هذه الشدة، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، الباء بما تسمى باء السببية، يعني بسبب أعمالهم التي قدمتها أيديهم بسبب ذنوبهم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. تلاقي قاعد حاطط إيده على خده ويائس والدنيا سوداء أمامه وينسى إن هذه الشدة ابتلاء يختبر به ومحنة تكون في حقه منحة لو أحسن استغلالها. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، في قراءة يقنطون، يقنطون ويقنطون يعني ييأسون من رحمة الله عز وجل، لا يرى أنها تفرج. لماذا؟ ألم تكن قبلها في نعمة؟ ألم تكن قبلها في رخاء؟ ما الذي قلب الأحوال عندك؟ إن الذي أنعم هو الذي ابتلى، إن الذي وسع هو الذي قدر عليك في الأرزاق سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت الآية بعدها مباشرة: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ هذا التصور لم يحصل عنده؟ إن مسألة بسط الأرزاق والسعة في الأرزاق بيده، وإن مسألة تقدير الأرزاق وأن يقدر عليه رزقه يعني يضيق عليه في الأرزاق أيضا بيده. هو القابض الباسط، فالقبض والبسط بيده، وانت في الحالين عبد لله عز وجل، أنت في الأمرين مخلوق لله سبحانه وتعالى، يقلبك كيف يشاء، وانت عبد، ليس لك إلا أن تمتثل، ليس لك إلا أن تطيع، ليس لك إلا أن تحقق العبودية في السراء والضراء. أولم يرى هؤلاء الذين يفرحون بالرخاء ويتركون دين الله عز وجل في الشدة، أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ هذه صفة من صفات النفس البشرية البعيدة عن هذا الدين، البعيدة عن هذا الدين، صورة النفس التي ليس لها ثوابت، والثوابت عندنا في قول الله وقول رسوله. تنقلب الدنيا من حولك وانت ماسك في الكتاب، تنقلب الدنيا من حولك وتتغير الأمور والأحوال، شدائد ومحن وفتن، وانت ماسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعض عليها بالنواجذ، فلا تؤثر فيك فتنة. إن ملت يمينا أو شمالا عدت، لأن معك ثوابت، معك أصول من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، معك الميزان الذي لا يضطرب. فيعلو الزبد وتظهر سطوة أهل الباطل، ولكن أنت تعلم أنها شيء مؤقت، وأن الزبد يذهب جفاء، وأن ما ينفع الناس مما استمسكت به من كتاب الله وسنة رسوله يمكث في الأرض، فتثبت أوتادك في هذه الأرض الصلبة الثابتة مهما تمايلت الأغصان في وقت الفتن وتعرضت للابتلاءات، ولكن أصلك ثابت. وهذا لا يكون إلا لمن أقام وجهه للدين حنيفا. اللي تراه حولك من التغيرات من خلق الله، هو الذي وسع وهو الذي ضيق، هو الذي شفى هذا وابتلى ذاك بالمرض، هو الذي أعطاك أو منعك، قبض أو بسط. فإذا كان الأمر بيده وهو الحكيم الخبير، وعرفت أنه بهذه الأمور وهذه التقلبات إنما يبتليك، إنما يختبرك ليرى إيمانك ولينظر كيف تعملون. كلمة أكررها وينبغي ألا تنسى، إن الله يبتليك ليرى كيف تعمل، لينظر كيف تعبد. فأري الله عز وجل منك خيرا، أره أنك عبد غير آبق، أنك عبد بحق له سبحانه، يفعل بك ما يشاء، ولكنك ثابت لا تتوجه إلى سواه، لا في الشدة ولا في الرخاء، لا يصيبك الأشر ولا البطر، ولا يصيبك اليأس ولا القنوط. لا أشر وبطر مع النعمة، ولا يأس ولا قنوط مع المحنة. في كلا الحالين أنت المتواضع المستبشر بما يأتيك من ربك، الفرح الراضي بما يأتيك من ربك. وهذه هي منزلة الرضا، وهذه هي التي ثبت بها الأوائل. كانوا يعرضون الألوان لابتلاءات من أعداء، من القريب والبعيد، يضيق عليهم في الأرزاق ويحاصروا في الشعاب ولا يحيدون عن دينهم، يوضع المئشار أو المنشار على رؤوسهم يشقهم نصفين، ولكنهم ثابتون لا يحيدون، أقاموا وجوههم للدين، أقاموا وجوههم للدين. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. انتبه، الآية عجيبة، حصول الشدة والرخاء آية يستفيد منها المؤمنون ويزداد إيمانا، لأنهم يستدلون على الحق، على الله سبحانه وتعالى، أن قدرته تامة يفعل ما يشاء، فيروا تقلب الأحوال بين الشدة والرخاء، يقول سبحان الله على كل شيء قدير، بالأمس كنا في رخاء واليوم في شدة، سبحان الملك قادر على كل شيء، المصدر اللي جاء منه الخير والنفع هو هو الذي جاء منه الضر، وما جاء منه الضر هو هو الذي جاء منه النفع، كيف يغير طبيعة الأشياء فيجعل البحر يبسا ويجعل النار بردا وسلاما، يزدادون بذلك إيمانا. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الأولى اللي هو لما وصف حالهم وقال وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، هذا حال المنقطعين عن الله عز وجل. المنقطع عن الله، البعيد عن الله، ما له ثوابت، بيسير مع هواه. فالخير جاء مع هواه، فأشر وبطر، لأن الأشر والبطر ماشي مع هواه، التعالي على الناس، هذه نفس المستعلية. لكن الثابت لا تحرك هذه الأمور، فهو في النعيم متواضع وهو في الشدة متواضع، هو في النعيم معطاء وهو في الشدة يحرص أيضا على العطاء. سبحان الله، إن في ذلك لآيات كثيرة، ليست فائدة واحدة ولا آية واحدة، ولكن لا يعتبر بهذه الآيات إلا أهل الإيمان. وأكرر أن هذا الإيمان إنما يزيد فيك حين تحيا بكلمات القرآن وتفهم المعاني التي ذكرها الرحمن، فيعلو شأنك في أعالي الجنان بهذه الكلمات. ولكن افهم معناها وأدرك مقاصدها، فلتخالط هذه الكلمات عقلك وفكرك لتبني بها تصوراتك واعتقاداتك، حينئذ ستصير ثابتا على أرض لا تزلزلها زلزلة، ينقلب العالم وتهدم الدول وتزول، ويبقى صاحب الإيمان ثابتا لا يحيد قيد أنمله، لأنه أقام وجهه للدين. وهذا هو الأمر الذي تكرر في هذه الصورة مرتين. يقول الله عز وجل: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فلا داعي للفرح والبطر والأشر عند البسط، ولا اليأس ولا القنوط عند القبض، لأن الأمرين كلاهما من عند الله عز وجل، لأن الأمر كلاهما من عند الله عز وجل. قال الله عز وجل: إذا كان الأمر البسط والقبض بيد الله، وانت عندك عقيدة ثابتة ان ذلك بيد الله، فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. اذا كان الموضوع ان الارزاق بيده، وان البسط والقبض بيده، وان اللي يصيبك من الخير لا يكون سببا في الاشر والبطر، وما يصيبك من الضر لا يكون سببا للياس والقنوط، اذا كان الامر عندك كذلك، فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ألوان العطاء والبذل بلا خوف من النقصان، لأن النقصان والزيادة ليس مبنيا على العطاء والمنع منك، إنما هو بالعطاء والمنع منه سبحانه وتعالى. فإذا كان أمره بالبذل والعطاء، فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، تعطي موقنا أن الذي يبسط الرزق ويقبض إنما يبسط لمن أطاع أمره. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أقسم عليه صلى الله عليه وسلم، قال: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة، فآت ذا القربى حقه. والسؤال هنا: لماذا خص هؤلاء الثلاثة فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل؟ أولا بدأ بذي القربى، القربى يعني القرابة، فلا يصلح أن يبذل الإنسان ويتصدق في أبواب الخير ويترك قرابته، وهم أحوج شيء إلى ذلك الذي يتصدق به. إن الصدقة لذي القربى صدقة وصلة وبر، وأبعد عن الرياء والعجب ورؤية النفس، طبيعي أنك تعطي قريبك، لكن العطاء لسواه قد يشوبه لون من الرياء والعجب ورؤية النفس. أنا أعطيت لأقوام إحنا بنتصدق عليهم، لكن هؤلاء اللي من العائلة القرابة لا تشعر ذلك، إذ أنه واجب عليك استشعار أن واحد من أقربائك، والطبيعي أن الأقرباء بعضهم أولى ببعض، فيرفع عن قلبك معاني العجب والرياء ورؤية النفس. فآت ذا القربى حقه، إذا كان الله هو الذي يبسط الرزق ويقبض، والذي يعطي ويمنع، وفق مشيئته سبحانه وتعالى، فيبين الله لك الطريق التي تزيد بها الأموال. فآت ذا القربى حقه وابن السبيل والمسكين وابن السبيل ذلك خير، هذا أفضل للذين يريدون وجه الله. كما قلت لكم فعلا اللي بيعمل لله هذا خير له، اللي بيعمل لله ويعلم أن الأمر كله بيد الله بسطا وقبضا هذا خير له. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المضعفون وأولئك هم المفلحون. لأنهم أولا مفلحون في الدنيا، ثانيا مفلحون في الآخرة. مفلحون في الدنيا إذ اتزنت قواهم وشخصيتهم وذاتهم توافقت مع الفطرة التي فطروا عليها فاستقامت الأحوال، مفيش نشوز مفيش اضطراب، مش الفطرة إسلام وهو بيخالف الإسلام ويخالف شرائع الإسلام فيحدث عنده الاضطراب ويحدث عنده الخلل. أما هؤلاء فقد أفلحوا في الدنيا في بناء ذواتهم وأفلحوا في الآخرة بدخول جنات النعيم. فآت ذا القربى حقه، كلمة حقه تجعلنا نقف وقفة، هذا حق له، أنت مش بتتفضل عليه، فليس عطاؤك للقريب تفضلا منك، إنما عطاؤك له حق له، فطلب القريب منك إنما هو مطالبة بحقوقه عندك، فهذا واجب عليك وهذا حق له. فما فيش وجه أبدا لأن ترى لنفسك فضلا. فآت ذا القربى حقه، الخطاب لمين؟ لمن هذا الخطاب؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مخاطب بهذه الشريعة وهو الأسوة والقدوة، ولكل من قرأ هذا الكتاب، لكل مكلف من أمته له مال ووسع الله به عليه يقال له آت ذا القربى حقه. وقدم الإحسان إلى القرابة لأنها أولى بهذا التصدق وأولى بهذا الإحسان. والمسكين وابن السبيل، وآت ذا القربى حقه والمساكين وابن السبيل، أو والمسكين وابن السبيل. المسكين هو الذي لا يجد شيئا أو يجد ولكنه لا يكفي حاجاته. يعني إيه؟ يعني مرتبه 100 وحاجاته الأصلية 300 أو 400، فهذا مسكين لأن ما يملكه لا يسد حاجاته. آت ذا القربى حقه، القرابة لهم حق، والمساكين وأبناء السبيل أيضا لهم حق، أي وآت ذا القربى والمسكين وابن السبيل حقوقهم، وآت ذا القربى حقهم والمسكين وابن السبيل وصاحب الطريق المسافر الذي لا يجد ما يقيمه حتى يرجع إلى أهله وداره. قد يكون في بيته وفي أهله وفي دياره غنيا ولكنه الآن ابن سبيل وليس معه ما يقيم أمره. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، هل هذه الآية محكمة أم منسوخة؟ سؤال مهم. أتدرون أولا ما محكمة وما منسوخة؟ الآية المحكمة يعني ثابتة لم تأتي آية أخرى نسختها. طيب بعض العلماء قالوا منسوخة بآيات فريضة الزكاة بآيات المواريث، فآت ذا القربى حقه والمسكين ذا القربى يؤتى حقه بآيات الميراث، لكن آتي حقه دي كأنه أمر من عندك أنت تؤتيه حقه غير مسألة الميراث، المسألة دي في حياتك. فهل آيات الميراث ناسخة لهذه الآيات؟ الصحيح قول من قال أنها آيات محكمة، أنت مأمور بأن تؤتي أقرباءك حقوقا وأن تعطيهم أموالا وإن لم يكونوا ممن لهم الحق في الميراث، لأن هذه آية تحتاج إلى دليل يبين أن آيات الميراث نسختها وإنها متأخرة عنها وإن هذه متقدمة، هذه واحدة. الأمر الثاني، فإذا ثبت بكونها هذه مكية والأخرى مدنية إذا متأخرة عنها يبقى أمر ما دليل النسخ، ما دليل النسخ، فتبقى الآية على إحكامها. فأنت مأمور غير مسألة الميراث غير مسألة الزكاة الواجبة، هناك حقوق لذوي القربة ينبغي أن تعطى له. هناك حقوق للمساكين، هناك حقوق لابن السبيل، غير الزكاة المفروضة. إذا لم تستوعب الزكاة حاجات هؤلاء، يبقى لو عندك زكاة مال 2.5%، طلع 2.5% مبلغ وقدره 2000 جنيه، ولا تسد حاجة أقربائك وأولئك المساكين حولك، فينبغي أن تعطي زيادة على ذلك، لأنها حقوق لهم حتى تقيم حاجاتهم. فالآية محكمة، فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، حتى قال مجاهد: لا تقبل صدقة من أحد ورحمه محتاج. لا تقبل صدقة من أحد ورحمه محتاج. وأنتم تعلمون ما مجاهد في التفسير الرأس العلم، لا تقبل الصدقة من أحد حتى يرى حاجات أرحامه وذوي قرابته. واستدلوا بهذه الآية: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله، هذا أفضل للي يقصدوا التقرب إلى الله، للي أرادوا الجنة، للي فكروا في الأمور بنظرة إلى الآخرة، أرادوا ما عند الله وأرادوا ابتغاء وجه الله، فابتغوا بذلك وجه وأرادوا بذلك رضاه وأن يدخلهم جنته سبحانه. وأولئك هم المفلحون، أي الفائزون بمطلوبهم في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا كانت من مثوبة صلة الأرحام أن يوسع الله عز وجل عليه في الأرزاق. وبالتالي البسط والقبض بيد الله، فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. ده طريق الفلاح والفوز. انظر إلى طريق الخسران، قال الله عز وجل: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وما آتيتم من ربا، وما أتيتم من ربا، وما آتيتم من ربا، ما الفرق بين أتى وآتى؟ قراءتان وكلاهما مؤداهما واحد، ولكن لنقف مع المعنى. وما أتيتم، أتى الأمر يعني فعله، آتى يعني أعطى، آتوا الزكاة يعني أعطوا الزكاة، لكن أتيت يعني جئت وفعلت. وما أتيتم من ربا يعني وما فعلتموه من الربا لا يربو عند الله، وما آتيتم من ربا يعني وما أعطيتم من الربا لا يربو عند الله، لا يزيد عند الله عز وجل. هذه الآية للعلماء فيها أقوال. وما أتيتم من ربا ليربو، أولا كلمة يربو يعني يزيد، ما أتيتم من ربا ليربو أي ليزيد عند في أموال الناس لا يربو عند الله، ما بيزيدش عند ربنا، ما بيباركش فيه، لا يبارك الله فيه، فلا يزيد هذا. ونعلم أن البركة منه سبحانه وتعالى، فلا بركة فيه ولا زيادة فيه. أنت هتشوف الزيادة في أموال المخلوقين، ولكن هذه الزيادة ممحوقة البركة. البركة يمحق الله الربا، يمحق الله الربا. لماذا؟ لأنه بيّن هذا في كتابه: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. فما معنى الربا في هذا الموضع؟ للمفسرين فيه أقوال. أولا المبدأ اللي سرنا عليه أن المال مال الله، فيبسط ويقبض كيف يشاء، وهؤلاء المحتاجون لهم حق وإحنا أعطيناهم، لأن المال ماله، يحكم هو فيه سبحانه وتعالى. فحكم سبحانه وتعالى أن يعطى هذا المال أو يعطى منه لذوي القربى والمساكين وابن السبيل. وهو هو سبحانه وتعالى ينهى عن المرابات فيه: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. الربا في هذه الآية قال أكثر المفسرين هو أن يعطي الهدية يبتغي بها أكثر. انظروا إلى هذه الصورة من صور الربا، صورة دقيقة. وما أتيتم من ربا يعني وما أعطيتم من هدايا تريدون بها أن ترد عليكم الهدايا أعظم منها. يعني واحد يأخذ لواحد هدية قيمتها 100 جنيه لأنه عارف أنه هيرد له هدية أخرى قيمتها 1000 جنيه، فيحرص على الإهداء له حتى يعطيه أكثر مما أعطى. هذا يسمى ربا. وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. الهدية للتحابب، لن تؤمنوا حتى تحابوا، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. فكان التحابب له سبل، منها الإهداء. فإذا كان الإهداء سبيل المحبة، والمحبة سبب للإيمان، والإيمان سبب لدخول الجنة، فصارت الهدية طاعة وقربة، فلا يصلح أن يتقرب بها يبتغي الزيادة عند الناس، إن هيدلوا بدل الهدية هدية أعظم منها أجرا. وما أتيتم من ربا، صورة من صور الربا، يعني شيئا تعطونه للزيادة، أعطيت لأجل الزيادة، ما فعلت من هذا الربا ليربو في أموال الناس، ليزيد في أموال الناس فيعطوك أكثر، فلا يربو عند الله. صورة أخرى، وهذه منتشرة ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن فلان يطلب منك مصلحة من المصالح، أنت بعيد، بعيد، أنت لست عاملا في هذه المصلحة ولا مسؤولا، واحد خارج عن الموضوع تماما، يطلب منه يا أخي ما تعرفش ضمن المصلحة دي كذا كذا، فيطلب منه الأجر، فيطلب منه الأجر، أو يتظاهر أنه يفعل له ذلك حسبة، وهو يأخذ الأجر من ناحية أخرى. وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. بغض النظر هذا حرام أو حلال، إحنا بنتكلم الآن هذا له أجر عند ربه سبحانه وتعالى، يثاب عليه لا يثاب عليه، لا يربو عند الله، لا يزيد ثوابه عند الله. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، لا يؤجر صاحبه، قال بعض العلماء ولا إثم عليه، خلاص عمل مصلحة مقابل، لكن لا يأخذ أجرا لأنه طلب الربا، طلب الزيادة وطلب الأجر في أموال الناس. آية بتعلمك التجرد لله. طب المسألة دي صعبة؟ أبدا. لو تأصل عندك إن البسط والقبض بيد الله ستعمل لله لا للمخلوق، هو المخلوق لا يملك أن يبسط ولا يقبض، يبقى أنت بتعطيه لأجل الزيادة وهو لا يملكها، والبسط والقبض بيده، وإن الله سبحانه وتعالى إنما يثيبك على البسط والقبض إذا أردت الإرادة النية وجه الله، الذين يريدون وجه الله. وما أتيتم من ربا، وما أتيتم من ربا ليربو في الناس فلا يربو عند الله. واضح؟ إذن ينبغي أن يقصد به وجه الله، وهذا سلوك اللي عنده اعتقاد صحيح، اعتقاد من عرف أن البسط والقبض بيد الله. وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. هذه الخدمات التي تؤديها للناس مقابل زيادة عندهم، تزيد عندهم في المكانة، تزيد عندهم في العطاء، يعطونك أكثر مما يعطون سواك، لا تطلب إذن الزيادة من رب العالمين سبحانه وتعالى. فالربا رباءان كما قال ابن عباس، ربا حرام وهو ربا الفضل وربا النسيئة، وهذا تناولناه في أكثر من آية، وربا اللي هو ربا الهدية اللي يبتغي بها أكثر لا نقول فيه حرام، ولا نقول، ولكننا نقول أنه لا يحصل له به أجر عند الله سبحانه وتعالى. فلا يربو عند الله، ها، يعني لا يزيد من أجره ولا من مثوبته عند الله عز وجل. واختلف العلماء في من وهب هذه الهبة يطلب بها الثواب، هل يأثم على ذلك أم أنه ليس له ثواب ولا يأثم؟ قولان لأهل العلم. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. بيبين لك بقى السبيل اللي تزود به أموالك، أموالك اللي هتستثمر به أموالك. وما آتيتم من زكاة، والزكاة معروفة إخراج الأموال في الوجوه المشروعة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وما أتيتم من زكاة في هذه الوجوه تريدون بها وجه الله، لا تريدون الزيادة عند المخلوق ولا الرفعة عندهم، إنما تريدون وجه الله، فأولئك هم المضعفون. انتبهوا، فإن الإخلاص هو الخناق، هي دي الحلقة التي لا يثاب العبد إلا إذا مر العمل منها، يمر العمل على دائرة الإخلاص، فإن خرج خارج هذه الدائرة فلا مثوبة لك ولا زيادة لك ولا مضاعفة لأجلك. وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فمحاولة تنمية الأموال بالنظر إلى ما في أيدي الناس ورجاء الزيادة عندهم هذا محق للبركة ولا زيادة. وإعطاء الأموال مبتغين وجه الله عز وجل في الوجوه المشروعة لا طلبة لك إلا أن ترضيه فالبسط والقبض بيده ويوسع عليك في ذلك بل ويعظم لك الأجور ويضاعفها. قال فأولئك هم المضعفون يعني الذين تضاعف لهم الحسنات أضعافا مضاعفة ليست مضاعفة الضعفين بل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك لا تزال المسألة مسألة الأرزاق يتناولها رب العالمين في هذه الآية. يقول الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. سبحان الله، انظروا لهذا الحوار الذي يدل على كمال رحمة الله عز وجل. يكلم المخلوق وهو العلي وهو الغني وهو القادر على أن يهلكه بلا مناقشة، ولكن من رحمته أجرى هذا الحوار وضرب هذا المثال. قال الله عز وجل الله مبينا لهم، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء. كان الحث في الآية التي قبلها على الصدقة والمنع من الربا، وهذان طريقان على عكس تماما. الإنسان بيرى يا أخواني حاجات الناس فبيتحرك بداخله أحد أمرين، خلي بالك علشان تحدد أنت أي الصنفين. واحد شاف إنسان محتاج، رأى إنسانا محتاج، التفكير حاجة من اثنين، تفكير يهود وتفكير مسلمين. تفكير يهود يفكر في الربا، إزاي أستغل حاجاته وأزود عليه في السعر، إزاي أستغل حاجاته وأقرضه بالربا والزيادة، إزاي أستغل حاجاته لأبني لنفسي علوا ومكانا ورفعة ومالا وثروة. أما المسلم فيفكر بطريقة مختلفة تماما، رأى حاجاته ينظر يرق له قلبه ويتحرك فيه الإيمان ويفكر كيف يزكي كيف يتصدق عليه. تفكيرين مختلفين تماما. تشوف واحد ليه مصلحة في مصلحة حكومية عايز يقضي حاجة، في تفكير يهود ازاي اضل المصلحة مقابل ان انا اخد رشوة اخد مقابل. واحد يفكر يقول اقضي حاجة اخي المسلم ولي الاجر عند الله، وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله. هتاخذ المال وهتاخذ الرشوة وهتاخذ الزيادة ولكنها لا تزيد بل هي ممحوقة البركة. وما أتيتم من زكاة وتصدق تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يبارك الله لك فيما عندك من مال ويضاعف لك الأجر عنده، يبقى يضاعف المال في الدنيا ويضاعف الأجر في الآخرة. أربح تجارة التجارة مع الله، وأكسب تجارة وأخسرها التجارة مع المخلوقين. افهم هذا المعنى، هذا أصل رب العزة في هذه السورة في سورة الروم يؤصل عندنا مفهوم الأرزاق، مفهوم السعة والقبض البسط والتقدير. هذا كله إذا فهمته أن البسط والقبض بيد الله، أن يوسع أو يضيق بيده هو، طب خلاص يبقى امتثل لأمر من بيده الأمر حتى يوسع عليك. ده مفهوم أهل الإسلام. أما أهل الباطل وإخوان اليهود يفكرون بطريقة أخرى. ما هي هذه الطريقة؟ كيف يستغل حاجاته ليبني شرفا ومجدا، فهذا لا يزيده إلا خبالا. قال الله وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. نسأل الله عز وجل أن يوجه وجوهنا إليه، إلى هذا الدين حنفاء غير مشركين به سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.